عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن حفظا وآدابا وأخلاقا سويا، وقدوة أحمد خير العطايا لكل الناس من رب البرية. إذا كان الحبيب لكم إماما فأبشر بالغلام وبالبني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان الفرق بين الطفل مفرط الحركة والطفل الحركي. لأن في ناس بتخلط ما بين الطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركة وبين الطفل اللي هو كثير الحركة، أو اللي البعض بيطلق عليه طفل شقي أو شقي، عز الله إياكم من الشقاء، لكن البعض اصطلح أو بيسميه الطفل الشقي. طبعا هنا ناس كثيرة جدا جدا بتخلط، وبالتالي بتخلط في مقال المرض أو مقال الاضطراب، يعني فكرة بكرة هيبقى إيه وهيروح فين، ده يستحق علاج ولا مستحقش علاج، والعلاج ده هيبقى فيه جزء دوائي ولا مش فيه جزء دوائي، طب نتعامل معاه إزاي، طب محتاج برنامج علاجي ولا مش محتاج برنامج علاجي، نعرضه على حد ولا ما نعرضوش على حد، طيب هو غصب عنه ولا ده مشكلة في التربية ولا إيه بالظبط يعني. ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة يعني، وحاول لحضراتكم على بعض الفروقات بين الطفل اللي هو الحركي العادي ما بين الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة، علشان نعرف بس ما بين الطفل العادي والطفل المريض، علشان نتحرك بالطفل المريض نعالجه، انما الطفل الحركي نبقى عارفين ان ده في اطار الحركة ليس الا، وده جزء من طبيعة المرحلة بتاعته من خصائص مراحل النمو، يعني خاصة لما بيكون مثلا ما قبل ايه 7 سنوات يعني. طيب نيجي نقول اول فرق بين الطفل اللي عنده فرط حركة والطفل الايه الحركة، طبعا من اسمه كده الحركة الشديدة، اللي عنده اضطراب فرط حركة بيبقى حركته شديدة جدا وطول الوقت، لكن الطفل الحركي بيبقى طفل يتحرك لكن لما يتقال له بس يبس، اسكت يسكت، لما يكون في ضيوف ممكن يلم نفسه، لما نكون خارجين عند حد او في نادي او في عيادة الدكتور او ما شابه برضه يقدر يقعد، لكن الطفل اللي عنده فرط حركه ده طفل عنده مرض فرط حركه، ده غصب عنه بيبقى طول الوقت عنده فرط حركه وما بيقعدش تماما، لكن الطفل الحركي بيتحرك لكن بيبقى عنده قدرة على ضبط ذاته انه يوقف الحركة في بعض الاوقات، لكن الاولاني لا ما بيوقفش الحركة تماما. يعني الطفل مفرط الحركة طفل بنسميه طفل الحوادث، ممكن يأذي نفسه لانه اندفاعي، ما عندوش كنترول، ما عندوش فرامل، الفص الامامي في المخ ما فيش تحكم ولا سيطرة، فده طفل ممكن يأذي نفسه. الطفل الحركي لا ما يأذيش نفسه، هو حركي بس حركته لذيذة، يعني طفل مقبول يعني بيتحرك ولكن هو عارف أين يتحرك، لكن الطفل مفرط الحركة لا، ده طفل بيتحرك بطريقة عشوائية في كل الاتجاهات في أي وقت، وبالتالي ممكن يبقى يعمل لنفسه حوادث أو يعمل للآخرين حوادث، يضرب الآخرين أو ما شابه يعني، أو يضر غيره، لكن الطفل الحركي حركته لذيذة وما يضرش غيره، لكن هنا بيضر نفسه وبيضر ايه غيره يعني. طيب ده برضو من ضمن الايه الفروقات، يعني الطفل المفرط الحركة بيتسلق في اماكن مش مناسبة لده، الطفل الحركي بيتحرك بس هو عارف بيتحرك فين، عارف بالظبط زي واحد متهور في سواقة عربية فبيتحرك في كل الاتجاهات بأي شكل عشوائي، وبيتسلق اماكن مش مناسبة لذلك، يطلع فوق التلاجة، يطلع فوق البوتاجاز، يطلع ينزل على طرابزين السلم، الامر خطير، على سور البلكونة يقف او يقعد ينام برضو امر خطير جدا، المهم انه الطفل اللي عنده فرط حركة بيتسلق في اماكن مش مناسبة لده، لكن الطفل الحركي بيتحرك. ام تيجي تقول لي طب يا دكتور ده احيانا يعني الباب، حركه الباب اللي الاطفال بيعملوها ان يحط رجل هنا ورجل هنا ويطلع واحده واحده، اقول لا دي حركه عاديه، ده كده مش فرط حركه، لا ده لعب بيعمله، وبعدين هو عارف بيعمل ايه، وبعدين حركته مقبوله، لكن التاني حركته غير مقبولة، ده بيتسلق أماكن غير مناسبة لذلك، ده برضه ممكن يطلع أماكن، بس طبعا إيه عارف يعني إيه، عنده تحكم في ذاته، ما يوصلش لمرحلة الخطورة إنه يتسلق أماكن مرفوضة تماما يعني. طيب الطفل اللي عنده فرط حركة ما يقعدش فترة طويلة، ما يقعدش فترة طويلة والطفل الآخر يقعد فترة، يعني لما اجي اقول الطفل مثلا من 2 الى 6 عشان نفرق بس ما بين الطفل الطبيعي والطفل غير الطبيعي، كل الاطفال من 2 الى 7 يعني 7 سنين قدرتهم على القعده من 8 الى 15 دقيقه، يعني لما يقعد في حدود 15 دقيقه او يعني حتى لو قعد 8 دقائق الحد الادنى، بس طبعا من 2 الى 7 يعني لو طفل عنده 3 سنين وقعد 8 دقائق يقول لك ده ما بيقعدش كتير يا دكتور، ما هو مش مطلوب منه انه يقعد كتير، ده طفل طبيعي جدا، والطفل الطبيعي انه لازم الشلة تبقى على الارض ولازم يكون في حركه، ده أمر منطقي وطبيعي، بيلفت الأنظار ويجذب الانتباه وعايز يحس إنه موجود، ونحن هنا بيقولها لك بحركته لكن حركته اللذيذة. يبقى ده طفل عادي برضه برغم إنه بيتحرك برضه إلا إنه طفل عادي، لكن الطفل اللي مفرط الحركة ده بيبقى طبعًا يعني إيه سواء من 2 إلى 7 وبعد السبعة، الطفل الثاني بعد 7 بيبدأ إيه يهدى شوية، لكن الطفل مفرط الحركة بيبقى يعني سواء قبل 7 او بعد 7 بيبقى حركته على طول مستمره وحركته كتيره، وفي نفس الوقت ما يقعدش ثابت في اماكن مختلفه بقى، ما يقعدش ثابت بقى فين؟ لا في البيت ولا في المدرسه ولا عند الاهل ولا لما يجي لي مثلا او يجي لاي حد يعني يشوفه بالملاحظه يعني الدكتور يشوفه ويظهر في اختبار فرط الحركه انه فرط حركه، لكن الطفل الام تيجي تقول ما بيقعدش في البيت مش كفايه، لكن تقول لي لكن يقعد في المدرسه اقول لها كده مش اضطراب فرط حركه، لانه على الاقل وفقا للدليل التشخيص الخامس الامريكي انه يبقى 3 اماكن من 5 يعني يظهر فيهم فرط حركه فنقول فرط حركه، لكن الطفل الطبيعي يقدر يتحكم في ذاته في مكان ما ومكان تاني زي البيت ما يتحكمش. لا هنا في بصراحه عدم انضباط في البيت بشكل او اخر، ما فيش حزم في البيت، ربما الاب مش موجود، ربما الاب موجود بس يعني ايه يعني متسامح الى حد كبير مع الطفل، يعني ربما البيت فوضوي، ربما تدلع الولد قوي، ربما طفل ولد على بنات او بنت على اولاد او ولد اخير متدلع جدا فما عندوش كنترول ما عندوش تحكم، لكن لما يروح المدرسه يلاقي في ضوابط ينضبط ويقعد، لما يروح عند الاهل يقعد، لكن الطفل اللي عنده فرط حركه لا ما بيقدرش يقعد خالص لان ده غصب عنه، ده غصب عنه. ليه بقى؟ نرجع للاسباب، لان الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه بيبقى الاصل في الموضوع خلل كيمياء، خلل في كيمياء المخ، عنده مشكله في النقلات العصبيه، عنده اضطراب عصبي سلوكي، بتبقى المشكله عنده يا اما خلل في الكيمياء في نسبه السيروتونين الدوبامين النورادرينالين او عدم نضج الفص الامامي منطقه الفرامل، منطقه الفرامل لو الفص الامامي لو التحكم بهذا الشكل يعني والتفكير والترتيب والتنظيم والتحكم في الانفعالات والمشاعر والرغبات والذات بشكل عام، قد يكون عدم نضج الفصين، عدم يعني ايه تساوي الفصين نصف الكروي النصف الايمن اختلاف ما بينهم في الفروق، ده بيظهر في اختبار الذكاء، بيبقى ممكن ارتفاع معدل الغده الدرقيه، ممكن يبقى الكهرباء زايده، ممكن المهم في اسباب عضويه للطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه فبيبقى مظلوم، فلما تيجي مثلا تنهره او تضربه او بتاع غصب عنه، لكن الطفل الاخر حركته ليست بسبب عضوي انما بسبب تربوي او بسبب سلوكي في البيئه اللي هي مثلا مش منضبطه او مش مسيطره او مش بيئه حازمه مع الطفل، لكن لما يبقى في بيئه تانية حازمه في المدرسه او عند الاهل بيبقى منضبط، ده طفل حركي لكن ليس طفل عنده اضطراب فرط حركه، لان الاولاني زي ما قلت بيبقى سبب عضوي لكن هنا سبب تربوي، هنا بيبقى سبب غصب عنه لكن هنا بيبقى يعني البيت وقدر يتحكم بهذا الشكل فهو بيتحرك بمزاجه، لكن ده ما بيتحركش بمزاجه اللي عنده اضطراب فرط حركه. طيب اللي عنده اضطراب فرط حركه بيتشتت بالمثيرات الخارجيه بسهوله جدا، اي مثير يشتته، مركز مع المدرس، ففي مثير سمعي جه من بره الفصل يتشتت، مثير بصري اي حد يهرش في دماغه او اي حد يتحرك يمين ولا شمال يتحرك. ولذلك ينصح دائما انه يقعد في اول ديسك، وانه يقعد جنب طفل يعني هادي الى حد ما بحيث انه يقلده يعني، وانه يبقى بعيد عن الشباك والباب علشان بيبقى سهل تشتيته باي مثيرات سمعيه او بصريه من الخارج يعني. لكن الطفل الحركي بيبقى عنده قدره على الانتباه وقدره على التركيز اكتر من الطفل مفرط الايه او الطفل اللي هو عنده اضطراب فرط حركه يعني. الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه ما يقدرش يقعد في الفصل فيتحرك ويقوم ويعمل مشكله في الفصل. الطفل الحركي لا يقدر يقعد في الفصل ما فيش مشكله طالما في ضوابط يعني. طيب الطفل مفرط الحركة يتكلم كتير جدا، مامته بتكلم في التليفون هو ما بيفصلش، هو برضو بيقطع، وفي الفصل بيتكلم كتير بمناسبة وبدون مناسبة يعني، وعند الأهل وفي الشارع وفي أي وقت. الطفل الحركي بيتكلم وقت ما يكون عايز يتكلم، لكن في ضوابط لما يتقال له بس اسكت مش وقته، بابا بيتكلم في التليفون، بابا نايم، مش عارف ما هو بتكلم في التليفون، في المدرسة بتشرح دلوقتي، عيب احنا عند ناس، يقدر يتحكم في الكلام. لكن الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة بيبقى للأسف يعني ما بيقدرش يتحكم في الكلام، فطول الوقت بيتكلم تحت أي ظروف. الطفل المفرط الحركة ما يقدرش ينتظر دوره في أي وقت، لا في بيت ولا في مدرسة ولا في، ما يقدرش ينتظر، لا ينتظر لما ماما بتخلص الأكل، ولا ينتظر يعني حد يخلص لعبة، ولا ينتظر دوره في الفصل مثلا الإجابة ومندفع يرفع إيده يجاوب على طول. الطفل الحركي لا يقدر ينتظر دوره لما ماما تخلص الأكل، يلعب في أي حاجة تانية لغاية لما ماما تخلص الأكل مثلا، وفي نفس الوقت غير مندفع، وفي نفس الوقت يعني إيه يقدر يرفع إيده ويجاوب لما المدرسة تقول له جاوب. لكن مفرط الحركة ما بينتظرش لما بتقول، لو عارف الإجابة يرفع ويقول على طول، فهنا طبعا بيسبب إيه مشاكل يعني. الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة بيقاطع الآخرين، والده مع ضيوف يخش يقاطع على طول، حد عنده مكالمة يقاطع على طول، اللي عايزه مندفع ما عندوش كنترول ما عندوش تحكم، الفصل الأمامي مش ناضج ما عندوش قدرة على التحكم. الطفل الحركي يقدر إن هو يتحكم في ذاته فما يقاطعش الآخرين بهذا الشكل، ولذلك يسبب لهمش إيه توتر يعني. طيب الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة أو خلينا أقول الطفل الحركي بتبقى زي ما قلت شقوته مقبولة، حركته مقبولة إلى حد ما، وبتنتهي المشكلة الحركية يعني إلى حد ما بتقل كتير بعد سن 7. بعد سن 7 اللي عنده اضطراب فرط حركة بتستمر بعد سن 7 وللمراهقة. طيب ليه الطفل الحركي بيتحرك من 2 إلى 7 وبعدين بيهدى بعد 7، والطفل اللي عنده فرط حركة بيستمر؟ لأن حركته جزء من خصائص المرحلة بتاع الطفولة المبكرة، إنه يكون طفل يعني دايما يتسم بالإيه؟ بالحركة أو النمو اللغوي أو النمو الانفعالي. ده أمر طبيعي جدا جدا إنه يكون بيتحرك، وإلى على سن 7 يبدأ يهدى إلى حد ما. ليه؟ لأنه إحنا سبقنا الغرب وسبقنا العالم كله بالقول المأثور لاعبه 7، لأن دي مرحلة حركة، فاللعب أحسن أسلوب يتوافق مع طبيعة الحركة في 7 سنين الأولى. ثم أدبه 7، من بعد 7 يبدأ عنده قابلية للتأديب والتعليم، ثم صاحبه 7 ثم اترك الحبل على الغارب. ده قول مأثور. عندنا حديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع، أو علموا أولادكم الصلاة وأبناء 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني من أول 7 بيبدأ يتعلم الصلاة، قبل كده بيبقى حركي. فسبحان الله ربنا ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، فربنا عارف كويس قوي أنه من بعد 7 هيبدأ يهدى لأنه دخل في مرحلة الطفولة المتأخرة، فبالتالي ينزل التكليف بأنه يبدأ يتعلم الصلاة، يبدأ نعلمه الصلاة من سن إيه؟ 7. لكن قبل كده لا، بيبقى صعب لأنه حركي. الصلاة ليها قدسية، محتاجة ثبات حركي، ومحتاج انتباه وتركيز في الصلاة. وبالتالي الطفل يقدر من سن 7 وفقا للحديث ان هو ايه يتعلم الصلاة ويقدر يثبت وفقا لمراحل النمو بهذا الشكل. مرحلة الطفولة المتأخرة من 7 ل 12 يبدأ يثبت. يبقى من سن يبقى قبل 7 بيبقى حركي شوية، بعد 7 تبدأ الحركة تقل بطبيعة الايه الحال بهذا الشكل يعني. طيب قبل ما العالم يكتشف ان دي مرحلة الطفولة المتأخرة اللي بتتسم به يعني الطفل الهادئ إلى حد ما من 7 ل 12 ومرحلة الكمون ويعني كذا، عالم أطلق عليها اسم معين غير الطفل اللي هو إيه ما قبل 7 ده بتبقى حركته عادية. لكن الطفل عنده فرط حركة بيبقى من 2 إلى 7 بيتحرك كتير، ومن بعد 7 برضه بيستمر لو لم يعالج طبعا بيستمر، وبيستمر لغاية مرحلة المراهقة. هنا ماشي يمشي القول بتاع اصديش قوي تعيال وبكره تروح، ما ابوه كان كده ولما كبر هدي، دي تمشي مع الطفل الحركي ان ديش قوي تعيال وبكره تروح. لكن الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه ما فيش حاجه اسمها ديش قوي تعيال وبكره تروح، لان ده اضطراب. لا، بكره للاسف لما بيستمر فرط الحركه بدون علاج يعني للاسف بيبقى في 7 مخاطر للطفل ده. انه اول حاجه بيستمر اضطراب فرط الحركه وممكن يتحول ليه كوندكتس اوردر في المراهقة، يستمر اضطراب فرط الحركة ويتحول لاضطراب سلوك بهذا الشكل يعني. وبتستمر برضو نقص الانتباه والتركيز او تشتت الانتباه والتركيز معاه، ويستمر الاندفاع برضو لانه بقى طفل يعني ايه فرط حركة بيبقى معاه تشتت انتباه وتركيز ومعاه اندفاعية. ومن بعد كده في المراهقة برضو بيحصل انه حاسس بعدم التقبل وعدم التقدير، لانه لا مقبول في البيت ولا مقبول في المدرسه ولا مقبول عند الاهل عند تيتا عز الولد والولد مش قبلاه، ولا مقبول من الاخرين ولا مقبول من زمايله بيبعدوا عنه بهذا الشكل، ولذلك ما بقالوش صداقات كتير لانه بيضرب ده وبيندفع مع ده ويبقى عامل مشكله مع ده ومش حاسس بقبول من الاخرين. فبالتالي ده ممكن يخليه يوصل لمرحله الاكتئاب في المراهقه او بعد كده. وبالتالي الاكتئاب علشان للاسف يعالجه ممكن يروح يتعاطى مخدرات، وبعدين المخدرات علشان يجيبها ممكن يسرق او يرتكب جرائم. ده الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة الا معالج يوصل للأسف للسبع مخاطر دي. ما يتقالش عليه بقى دي شقاوة تعال وبكرة تروح، ما يتقالش عليه زي باباه ولما بابا كبر هدي. لا، الطفل الحركي هو اللي ممكن يتقال عليه الكلام ده. تقصده انه الكلام يمشي على الطفل الحركي لكن ما يمشيش مع الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة. طبعا اللي عنده اضطراب فرط حركة بيتهم من قبل الجميع انكم ما بتعرفوش تربوا، وطبعا ده للاسف بيخليكم تبقوا متضايقين جدا منه ومتضايقين جدا من كلام الاخرين عليه، وبالتالي ده يخليكم تضربوه. فالطفل اللي عنده فرط حركه يا جماعه طفل عنده اضطراب، عنده مرض غصب عنه يحتاج الى علاج، يحتاج الى برنامج علاجي، لكن ما ينفعش ان هو ايه يتضرب بهذا الشكل يعني. طبعا بتبقى يعني اغلب الاطفال من سن الطبيعيين من سن 2 إلى سن 7 حركيين وده العادي، لكن اضطراب فرط الحركة ده بتبقى نسبته حوالي 10% ما بين طلاب الحضانة وطلاب الايه الابتدائي، وده بيبقى اضطراب وليس مجرد طفل حركي. لان لما اقول مثلا 90% من الاطفال حركيين ده العادي، لكن 10% من الاطفال عندهم اضطراب فرط حركة، مرض فرط الحركة اللي محتاج تدخل علاجي يعني. طبعا يعني اضطراب فرط الحركة المضطرب فرط الحركة ما يقدرش يعني يعطي انتباه دقيق للتفاصيل، ما يقدرش يركز في حاجة، لا يركز مع حضرتك وانت بتذاكري، يا ابني اقعد اهمد ترزع خليك مكانك ركز معايا بس شوية، ما يقدرش ايه يعطي انتباه للتفاصيل لا مع حضرتك وانت بتذاكري له ولا مع المحفظ محفظ القرآن وهو بيحفظه مثلا، ولا مع المدرسين في الفصل وهو بيبص للسبورة، ما عندوش انتباه دقيق للتفاصيل بهذا الشكل، ولذلك ممكن ايه يعني ينسى حاجات كثيرة جدا. الطفل الحركي لا، يبقى حركي وقت ما بس لما يبقى فيه مهمة ما يقدر ينتبه ويركز يعني. ولذلك الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة ما يكملش مهمة يعني ما يقدرش يذاكر الحاجة على بعضها، ما يقدرش يعني يعمل مثلا ايه بازل على بعضه او مكعبات، ما يقدرش يكمل مهمة انه ينقل على السبورة مثلا الدرس كله، لكن الطفل الحركي لا قدر يقدر يكمل المهمة ويقدر ان هو ينقل الدرس ويقدر ان هو يعمل الحاجة على بعضها سواء مكعبات او بازل او رسم او ما شابه يعني. الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة بيبقى غالبا يعني ايه مشتت الانتباه والتركيز، ده نتاج فرط الحركة لانه مش قاعد على بعضه. الطفل الحركي لا ممكن يقدر ينتبه ويركز بهذا الشكل. الطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركة لازم يكون بينسى، لانه اضطراب فرط الحركة بيخليه ما بيستدخلش من حركته، ما بيثبتش عشان يستدخل المعلومة في المخ ويخزنها وبالتالي مش قادر يستدعيها يفتكرها. لكن الطفل اللي عنده يعني طفل حركي لا يقدر ان هو يتذكر الاشياء، لان هو العمليات المعرفية الثلاث الانتباه والتركيز والتذكر شغالين عنده بشكل كويس. بينتبه سمعيا لكل المؤثرات اللي حوله ويخزنها في المخ، ينتبه بصريا لكل المؤثرات البصريه ويخزنها في المخ وبالتالي يقدر يخزنها وبالتالي يقدر يستدعيها يقدر يفتكر. لكن الطفل اللي عنده فرط حركه بيبقى طبعا الاتهام الاساسي او المشكله الاساسيه اللي بيشتكي منها الاب والام انه يا دكتور ما بيقعدش مكانه. طيب اغلب الاطفال اللي عندهم فرط حركه بيبقى ذكائهم من 90 فاعلى، بيبقى ذكائهم متوسط فاعلى. الاطفال الحركيين بيبقى برضو ذكائهم بقى ايه على كل المستويات، يعني ممكن يبقى ذكائه يعني في فئه الضعف العقلي، في فئه بطء التعلم، في فئه يعني تحت المتوسط او متوسط او فوق المتوسط او ذكي جدا او ممتاز او عبقري او موهوب. لكن الطفل اللي عنده فرط حركه غالبا بيبقى ذكائه كويس بس للاسف ذكائه غير مستثمر. بالظبط كده الفرق بين الطفل اللي عنده فرط حركة والطفل اللي ما عندوش. الطفل الحركي ان الطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركة قدراته زي قدرات عربية عالية جدا جدا، لكن للأسف لا تستثمر او لا تستخدم كل وظائفها، وبالتالي عربية عالية جدا مستواها عالي جدا موديل حديث جدا فخم جدا، بس للأسف ما بتقدرش تحقق اللي هي عايزاه وفقا لقدراتها. لكن الاخر حتى لو عربية عادية الا ان تقدر تحقق اللي عايزاه، لانه هو بيبقى هنا وكأنه ماشي على سرعة 180 مش منتبه للي قدامه، فممكن يعمل حوادث وفي نفس الوقت ده بيعرضه لمشاكل سلوكية. وطالما عامل زي الطفل يعني الطفل الحركي الطفل مفرط الحركة اللي عنده اضطراب فرط الحركة وكأنه واحد سايق عربية على سرعة 180 فمش منتبه، لانه فرط الحركة عمل تشتت انتباه مش منتبه للطريق، فبياكل مطبات وممكن يتقلب وممكن يبقى فيه مشاكل مع انه ماشي على سرعة 180. لكن التاني لا يمشي على سرعة 100 مثلا في طريق سريع ويقدر يتحكم لانه يقدر سرعته منضبطة وفي نفس الوقت منتبه للطريق فما يكلش مطبات وما يعملش حوادث. فالطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة ممكن يبقى أذكى من الطفل الآخر لكن غير مستثمر ذكائه بشكل جيد. لكن الطفل الحركي ممكن يبقى ذكائه أقل بس مستثمر ذكائه فبيجيب درجات أحسن بهذا الشكل. طبعا الطفل اللي عنده فرط حركة بيبقى الحقيقة فيه شكاوى من المدرسة بشكل دائم، وممكن يجي للأب والأم استدعاء ولي أمر، وطبعا ممكن يبقى عدواني وبيعمل مشاكل مع الوقت. هي العدوانية الحقيقة في عدوانية لوحدها وفي عدوانية نتيجة فرط الحركة لأنه بيحس أنه مرفوض وبالتالي بيحس أنه يعني ايه انا وحش خلاص ضربوا الله ورعينه ما خسرانه خسرانه كده كده بقى هنتقم من كلكم منكم كلكم، وممكن يضرب فعل المدرسه. وفي اطفال بيتطاولوا حتى على مديره المدرسه وعلى الاخصائيه النفسيه والاجتماعيه. لكن الطفل الحركي غالبا يبقى يسيطر عليه وبيبقى لو يعني ايه تم يعني عقابه بشكل او باخر بيرتدع للعقاب. لكن الطفل عنده فرط حركه تخرجوا من الفصل يا سلام زي الفل، ده اللي انا عايزه، انا مش قادر اقعد. وبالتالي لما بيخرج من الفصل طبعا ده غلط ما ينفعش يعني، لانه يعتبر ان دي مكافأة وليس عقاب، وفي نفس الوقت طبعا بيعمل مشكلة للفصل كله لانه مش قاعد على بعضه. وفي نفس الوقت يعني حتى لما يبقى في الحوش بيعمل دوشة رهيبة جدا جدا لكل الايه الناس لكل الطلاب ومش قاعد يعني على بعضه مش قادر يسيطر على نفسه. لكن الطفل الحركي زي ما قلت لك بيبقى حركته لذيذه بيتحرك طبعا في الفسحه وبيجري ويروح ويجي والى اخره، ده طفل طبيعي ما عنديش فيه مشكلة يعني، لكن الآخر دايما عامل إزعاج، دايما مسبب مشاكل لنفسه وللغير، دايما الكل مش متقبله، لكن الطفل الحركي بيبقى الآخرين متقبلينه ما فيش مشكلة. الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة بيبقى طفل يحتاج لازم في طريقة علاجه إلى جزء دوائي، ده جزء أساسي. ليه جزء دوائي؟ احنا قلنا لأنه بيبقى فيه اضطراب كيميائي أساسا، بيبقى خلل في كيمياء المخ، بيبقى مشكلة في النقلات العصبية، وبالتالي لازم يكون في علاج دوائي مع طبيب نفسي بعد التشخيص السليم على أن ده اضطراب فرط حركة، لازم يكون في جزء دوائي. الطفل الحركي لا يحتاج إلى جزء دوائي. طيب لما أجي مثلا يعني قبل حتى الجزء لازم أشخص، بيظهر طبعا الأم والأب بيجيبوا الطفل، يا دكتور ده بيتحرك، طبعا لازم أسأل عن البيت، بيبقى يتحرك، ده بيتحرك وده بيتحرك، بس في المدرسة ده ما بيتحركش ده بيتحرك، عند الأهل ده بيتحرك ده ما بيتحركش مثلا يعني، تمام. فهتلاقي الطفل الحركي يتحرك في مكان ومكان لأ، لكن الطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركة بيتحرك في كل الايه الأماكن يعني. الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة حتى لما بيجي مثلا لدكتور أو بيكون في مكان ما بيحترمش المكان، لأنه ما عندوش قدرة على أنه يضبط ذاته، فبيتحرك يمسك التليفون يرفعه مثلا اللي على مكتب الدكتور، أو أنه مثلا يشيل ورقة، أنه ما يستأذنش مثلا أنه يمسك ورقة وقلم مثلا ويلون مثلا، أنه يلعب بحاجة معينة، أنه يعمل صوت، أنه مش منتبه طبعا ماسك تليفونه أو تليفون مامته. لكن الطفل الحركي لما بيجي في مكان زي كده لا، هو بينضبط وينصاع للأوامر، ولما يتقال له بس خلاص بيقعد ساكت يعني. طبعا التشخيص بيبقى فيه اضطراب اختبار فرط حركة، اختبار كونرز أو غيره يعني. اضطراب الطفل اللي عنده فرط حركة بيبقى في كل المجالات، بيبقى عالي، عنده اضطراب فرط حركة بيبقى نقص أو تشتت انتباه بمعنى صح، وبيبقى اندفاعي، وبيبقى مختلط، بمعنى أنه في كل الصفات دي موجود عنده في اختبار فرط الحركة، وفي فئة بسيط، فئة متوسط، فئة شديد، غالبا هو بيبقى فئة شديد، وفي كل المجالات فرط الحركة، تشتت الانتباه، الاندفاعية. لكن الطفل الحركي على اختبار فرط الحركة بيبقى لا، ممكن يبقى بسيط او متوسط، وما بيوصلش لمرحلة ايه شديد، وبالتالي لا يحتاج الى جزء دوائي. طبعا بنعمل اختبار ذكاء مع اختبار فرط الحركة برضو، لربما الاب والام بيقول ان الولد حركي، هنا ممكن يكون ضعف في القدرة العقلية، بيبقى مخه مش مخليه يتحكم في سلوكياته زي واحد بيعرف يسوق العربية فبيلطش يعني، لكن فرط الحركة لا، ذكي وبيعرف يسوق العربية بس ماشي على سرعة 180. يبقى اختبار الذكاء يجي يقول لي انه اللي عندهم فرط الحركة غالبا ذكائهم من 90 في اعلى يعني، من المتوسط في اعلى يعني، ذكائهم كويس. الطفل الحركي ممكن يبقى ذكائه زي ما قلت لك في كل الايه المستويات يعني. بعد ما عملت اختبار فرط الحركة واختبار الذكاء، ببدأ بقى احط البرنامج العلاجي اللي هو المفترض انه بالنسبة لاضطراب فرط الحركة لازم زي ما قلت لحضرتك جزء دوائي، ده خلل في كيمياء المخ، والدواء بيوصفه الطبيب النفسي لفترة معينة ولطفل معين وينتهي، لان برضو في شائع هنا. لكن الطفل اللي قلت عنده طفل حركي محتاجش الى جزء دوائي يعني، ده جزء في العلاج يعني، البرنامج الرباعي للعلاج يعني. الطفل هنا بقى في مشكلة لما الاب والام يقول لهم لا ده طفل كده عنده اضطراب فرط حركة وكده يحتاج الى جزء دوائي. جزء دوائي يا دكتور؟ ده الدواء هيجننه، ده الدواء يبوظ له مخه، ده الدواء ياخده العمر كله، ده الدواء مش عارف كذا كذا. كل ده طبعا حاجات غلط. لا، مع الواقع ومع الخبرة ومع الجزء الدوائي طالما وصفه طبيب نفسي لطفل معين لتشخيص معين، ADHD اضطراب فرط حركة تمام، او ADD اضطراب نقص انتباه وليس اضطراب فرط حركة يعني، ADHD فرط حركة. المهم انه لفترة لطفل معين دواء معين، لطفل معين لفترة معينة لتشخيص معين، ممكن 3 شهور، ممكن 6 شهور، ممكن سنتين، على حسب اضطراب فرط الحركة وتأخر الاهل في يعني اكتشاف اضطراب فرط يعني اكتشاف الاضطراب وعلاجه يعني. النهاردة انا بلقي الضوء على ازاي نكتشف وازاي نشخص اضطراب فرط الحركة والفرق بينه وبين الطفل الحركي، لانه البعض احيانا بيخلط ويحطهم كلهم في سلة واحدة، وبالتالي بيبقى طبعا البرنامج العلاجي مش مظبوط، لانه لازم يتم التشخيص الاول، لان التشخيص السليم 51% من العلاج، ده الجزء الاساسي يعني. طالما دواء زي ما قلت لحضرتك مكتوب بشكل كويس لطفل معين عند فرط حركة بنلاقي ان في نتائج هائلة جدا جدا، لكن لما في علاج سلوكي لوحده من غير جزء دوائي للطفل اللي عنده فرط حركة ما بيجيبش نتيجة، وبرضو العلاج الدوائي لوحده من غير علاج سلوكي برضو ما بيجيبش نتيجة قوي، فلازم يكون الجزء الدوائي مع الجزء الايه السلوكي بالنسبة للطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة. المشكلة انه يعني انا احيانا ادي مثلا كورس كامل او دورة كاملة في اعداد مدرب في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاعية، بيبقى يومين 6 ساعات وست تشخيص وست ساعات علاج. يا دكتور مش 6 ساعات كتير تشخيص يعني على التشخيص؟ لا خالص، لازم نعرف يعني ايه فرط حركة، ولازم نعرف ايه اعراضه، ولازم نعرف نسبة ضرره، ولازم نعرف يعني بالنسبة للذكور بيبقى مثلا من كل 6 5 ذكور واحدة انثى، لازم نعرف ان دي مش شقاوة عيال وبكرة تروح، لازم نعرف ان انتوا مش عارفين تربوا، لا ده غصبا عنكم وغصبا عن الطفل برضو، تمام. ولازم ياخد وقت في التشخيص علشان في حاجة اسمها differential diagnosis او تشخيص فارقي زي ما قلت لحضرتك، عشان نفرق ما بس بين الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركة لو نتيجة خلل في الكيمياء وبيبقى غصبا عنه، او كهرباء او غده رقيه اسباب عضويه بحته يعني قبل ما يكون اسباب تربويه، او طفل اخر اللي برضو عنده حركه بس احيانا يبقى بسبب ايه، بسبب انه يعني الاب مثلا مش موجود والام بس بتربي، وبالتالي هنا ما فيش سيطره كامله على الطفل، وجود الاب برضو زي وجود الرادار او وجود الاشارجي والاشاره والمرور برضو بيعمل ضوابط للطفل يعني، او انه الاب والام موجودين بس في بيئه فوضويه بهذا الشكل، فالطفل طبعا ما تعلمش ضوابط زي بالظبط كده لما يكون في اشاره واشارجي وبتاع بس مش امن بدورهم يعني ورادار متعطل يعني. طيب طفل تاني ممكن يكون عبقري، ممكن يبقى عنده فرط حركه ممكن بس يعني ايه باضطراب بالتشخيصات اللي انا قلت عليها يعني، لكن ممكن يبقى عبقري وهنا بيبقى يشتكوا منه في الفصل لانه بيتجاوز ما يقال يعني، المدرسه بتشرح فهو بصراحه خلاص عنده احساس بالملل لان هو عرف اللي قالته وهو في اولى ابتدائي او ثانيه ابتدائي، وهي بتشرح طبعا للمرة التانية والتالتة للطالب المتوسط والطالب الضعيف، لكن هو طالب في الفصل هو عبقري في درجة الذكاء معدية 140، وبالتالي هو تجاوز ما يقال وبالتالي عنده احساس بالملل ففصل يعني مش منتبه بهذا الشكل يعني، او بيلعب في اي حاجة لان عنده ملل، فالمدرسة تيجي تبقى متغاظة منه وعايزة تعاقبه فتسأله سؤال يجاوب، الله ايوه هو ذكي وهو لمح يعني المسألة من اول مرة، ده محتاج ان هو يعني ياخد دور قيادي، محتاج ان حضرتك كمدرسه تستثمري طاقته وذكائه بانه يبقى رائد الفصل، بانه ياخد دور قيادي يشرح للاولاد الحاجات اللي حضرتك قلتيها، وتوفري صوتك وتوفري جهدك، خلاص تستثمري الطفل وتجنديه معاك، يبقى في نفس الوقت هنا استفدت منه وفي نفس الوقت كمان خليتيه يشرح لغيره ويوزع كراسات ويوزع معاكي مثلا حاجات ويلمها ويخرج مش عارف يعمل كذا يعني، المهم انه ده طفل عبقري وليس اضطراب فرط حركه، وزي ما قلت لك طفل ممكن يبقى ضعف عقلي بيبقى المشكلة انه قدرته العقلية مش عاملة ضوابط لسلوكه، عامل زي اللي مش عارف يسوق العربية فبالتالي بيلطش، يبقى هنا ده ضعف في القدرة العقلية لكن ده عبقري، والاتنين مش فرط حركة انما الذكاء هنا بيديني مؤشر انه ده مش فاهم، عشان كده بيلعب في اي حاجة لانه مش فاهم اللي المدرسة بتقوله، فبيحصل له احباط، والاحباط ممكن يبقى عدوان على نفسه وعلى الاخرين لانه مش قادر يكمل مع المدرسه الشرح يعني مش قادر يفهم، وده ممكن لو بقى ذكائه مثلا تحت الايه ال50 يعني ممكن يبقى تنميه فكريه، لكن الاخر ممكن يدخل دمج طالما ذكائه يعني تخطى مثلا ايه من 60 مثلا الى 75 لكن ما يقدرش يتعلم تعليم عادي، ده الطفل اللي عنده ضعف في القدره العقليه، لكن طفل تاني بيبقى عبقري يبقى لازم هديله بقى عامله كمعامله اضطراب فرط الحركه واديله دواء يعني عربيه ما شاء الله مرسيدس حاجه عاليه قوي اديه دواء عشان يبقى عربيه عاديه، لا هنا اكتشف قدراته الابداعيه واكتشف ان ده عبقري ويوظف توظيف امثل يعني. لكن الطفل الاخر زي ما قلت لك بيبقى ذكائه في كل انواع الذكاء وخلاص عرفنا انه ما عندوش مرض فرط حركه وبالتالي لا يستحق دواء، لان احيانا البعض احيانا يجي لي للأسف بعض الأطباء النفسيين ما عندوش أخصائي نفسي علشان يعمل اختبارات نفسية، يعمل اختبار ذكاء، يعمل اختبار فرط حركة، مجرد ما الأم مثلا تقول له ده بيتحرك في البيت والمدرسة وكذا، والأم ممكن تكون غلطانة وبالتالي بيوصف دواء على طول، لا أنا محتاج هنا لازم يتم التشخيص بشكل سليم الأول علشان الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه هو اللي يستحق دواء، لكن الطفل الحركي، الطفل المبدع، الطفل اللي عنده ضعف عقلي، الطفل اللي شقي شويه، الطفل المدلل، الطفل اللي مثلا ما فيش ضوابط في البيت، الطفل اللي اتربى عن تيتا مره هنا ومره هنا في اسلوبين تربويين فمش عارف يمشي وفق لاي اسلوب، يعني ضرب يعني قال لك خلاص بقى ايه كده كده، يعني لا هنصاع لهنا ولا هنصاع لهنا لان اسلوبين تربويين. المهم بيبقى فيه طفل حركي نتيجه اسباب تربويه، لكن اضطراب فرط الحركه نتيجه اسباب كيميائيه، وطالما نتيجه اسباب كيميائيه وخلل في الكيمياء وجزء ربما كهرباء وربما جزء غده راقيه، وده اضطراب عضوي يحتاج الى جزء دوائي لان ده حاجه كيميائيه تحتاج الى جزء كيميائي، لكن هنا بحتاج برنامج سلوكي. طيب ايه بقى لو الطفل خلاص عرفنا فروقات كتيره جدا ما بين الطفل اللي عنده اضطراب فرط حركه والطفل الحركي عشان تقدر تحكم على ابنك وتقول لا ده محتاج فعلا اخده لطبيب نفسي ويعني اخصائي نفسي علشان ياخد جزء دوائي وياخد برنامج للعلاج، انما الاخر بس نغير في البيئه وفي نفس الوقت في الاسلوب التربوي وربما يعني الثواب والعقاب وجزء تعديل سلوك وربما لا يحتاج حتى جزء تعديل سلوك، مجرد تغير في البيئه خلاص انتهى الموضوع. بعد سبعه بيهدى الى حد ما، لكن اللي عنده اضطراب فرط حركه لا للاسف بيستمر ويحصل مخاطر في المراهقه. ازاي بقى نعالج اضطراب فرط الحركه؟ في اربع طرق اساسيه للطفل اللي عنده اضطراب فرط الحركه، والاربعه ما يستغنوش عن بعض يا جماعه، المساله ليست دواء فقط، إن طبعا ان كان فرط حركه تستحق دواء، لكن في اربع طرق لعلاجه، ده اللي هنعرفه مع بعض ان شاء الله الحلقه القادمه من برنامج فن التربيه. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
علوم الطفل ميدان كبير وأخطرها فنون تربوية، وللأطفال في الإسلام شأن عظيم بين أبناء الرعية، فربوهم على القرآن.